السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمرحبا بكم من جديد في سلسلة جديدة مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى.
حياكم.
وإن شاء الله تعالى هذه السلسلة يعني أعرض فيها بعض ما يثير البعض من شبهات حول الإسلام، فأسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا في هذه السلسلة لدفعها بما يفتح الله عليه بها إن شاء الله.
آمين.
إن ولي ذلك مولاه. وفي البداية أشكر الله أولا، ثم أشكر فضيلة الشيخ أنه أتاح لنا هذه المجالس.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، الفضل لازم لكم. تفضل
فضيلة الشيخ. يعني ابتداء، ما هي الأسباب التي توقع البعض في اشتباه الأمور عليه في دين الإسلام أو غير ذلك؟ وهل كل الشبهات، يعني كل من يقع في الشبهات، يكون هذا مثلا الإنسان مسلم ويقع فيها، وبعضهم يكون غير مسلم ويقع فيها، وهناك أسباب للمسلمين ولغير المسلمين، فما هي الأسباب التي بسببها قد يقع المرء في الشبهات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فلفتة من ناحية اللغة، بعض العلماء علماء اللغة يقولون يكره أو ركيك أن يقال البعض أو الغير، فإن الألف واللام لا تكاد تدخل على بعض أو غير. في اصطلاح بعض الناس أو كلام بعض الناس، الغير أو البعض عليه بعض التحفظ من عدد من علماء اللغة. لكن إجابة على ما ذكره فضيلة الشيخ فارس حفظه الله تعالى وأثابه الله وأثابكم، وشكر الله لك على اجتهادك واهتمامك بهذه المسائل، فأقول بالله تعالى التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى شاء وقدر ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. شاء وقدر أن يكون من الكتاب العزيز ومن آياته آيات محكمات وآيات متشابهات. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكمات هنا لها معنى، والمتشابهات لها معنى، وإن كان القرآن كله يطلق عليه محكم باعتبار قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقد يطلق عليه متشابه كله باعتبار آخر، مثل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يعني يشبه بعضه بعضا في الحسن. ولكن هنا في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصل الكتاب الذي يرجع إليه عند الاختلاف، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فشاء الله أن يجعل في الكتاب العزيز آيات متشابهات يتتبعها الذين في قلوبهم زيغ. فقد يقول قائل: هل تنزل فتن في كتاب الله، تنزل آيات متشابهات يضل بها بعض الناس؟ نعم، الله قادر على ذلك، وهو قد قال ذلك. وقد أثار بعض العلماء مسألة عند تفسير قول الله تعالى: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فقال بعض المفسرين: أنزل السحر على الملكين ببابل، على هاروت وماروت. فطرح سؤال: وهل الشر ينزل من السماء؟ فأجيب عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات ليلة: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل الليلة من الفتن. وقال أيضا في حديث آخر عليه الصلاة والسلام للأنصار: إني أرى الفتن خلال بيوتكم تتنزل كمواقع القطر. كان ذلك على ما نزله بعض العلماء لما جاء يزيد بن معاوية بجيش كبير من الشام فأنزل بأهل المدينة بأسا شديدا، وكان من أمره ما كان. فقد ينزل شيء لهداية أقوام وشيء لإضلال آخرين. قال تعالى في كتابه الكريم: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى. المؤمن التقي يرد المتشابه إلى المحكم فيسلم له أمره. الذي في قلبه زيغ ويبحث هو بنفسه يبحث عن المتشابه كي يضرب القرآن بعضه ببعض فإذا كان ثم مؤمن فالمؤمن يقول كما قال تعالى: كل من عندي ربنا، أشكل عليه شيء عنده فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الكافر يتتبع المتشابه كي يعارض به كتاب، يعارض الآيات بعضها ببعض، كما كان يحدث في زمن النبي عليه الصلاة من أقوام كفار، وكان يحدث من أقوام أيضا ضعفاء الإيمان، بل بعضهم فيه شعب من النفاق. فابن الزبعري كان يأتي إلى الرسول عليه السلام على ما نقله بعض العلماء بأسانيد، يقول على سبيل المثال: إنك قرأت يا محمد إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فالنصارى تعبد المسيح، واليهود يعبدون عزيرا، والآية التي قرأتها فيها إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني أنتم وآلهتكم حصب جهنم. فهل المسيح في جهنم وعزير في جهنم والملائكة تعبدها خزاعة، هل ملائكة في جهنم؟ فبعد مدة ينزل قول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، أي عن النار مبعدون. ثم يمكن توجيه إنكم وما تعبدون على أن ما لغير العاقل من الأصنام. فكانت هذه المسائل موجودة على عهد رسول الله، لكن أرجو من الشيخ فارس يوضح المراد بعض الشيء، أنا قد أكون ابتعدت شيئا. فكان أمر اتباع المتشابه موجود على عهد الرسول من أهل الكفر أحيانا، فيسيرون مسائل مثلا يقول على منقل بأسانيد ضعيفة لكن تدول القول. أنت تقول يا محمد في الكتاب المنزل عليك إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلوعها كأنه رؤوس الشياطين، علم أن النار تأكل الأشجار، فكيف تنبت شجرة في أصل النار؟ طبعا المؤمن التقي البار المؤمن فقط لم يريد منه إلا أن يكون مؤمنا سيقول: إن ربي على كل شيء قدير، الله قادر، هو الذي خلق النار وأودع فيها ما أودع، وهو الذي خلق الأشجار وجعلها عرضة لما يريد، فهو الذي قال للنار يوما: ما كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنحن كمسلمين عوامنا عجائزنا العجوز منا الطاعنة في السن، الشيخ الكبير، الفلاح في مزرعته، العامل في عمله، يعرف شيئا واحدا أن الله على كل شيء قدير، فبه يستطيع دفع مئات الشبهات التي يعجز دكاترة الجامعات الملاحدة أو ضعفاء الإيمان عن دفعها، لأنه يرد الأمر كله لله سبحانه. فكان هناك من يتتبع، فأبو جهل مثلا ينقل عنه أنه قال عليها 19 سند ضعيف، 19 الخزنة 19 نحن 19,000 كل 1000 منا يتوكلون بملك منهم ونحتل يقتله ونحتل الجنة بالقوة. فالله قال في كتابه: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب إذا رأوا العدد مثبت في كتابهم هو العدد الذي جاء في القرآن ويزداد الذين آمنوا إيمانا إذا كان ما عندهم وافق الذي في التوراة والإنجيل. يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ هي العدد 19 ما معنى العدد 19 بالذات؟ لا يقبل قسمة إلا على نفسه، لا يقبل قسمة إلا على نفسه أو على الواحد، لا يقبل قسمة على اثنين ولا على ثلاثة ولا على أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا أي شيء إلا على نفسه أو على الواحد. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يقول تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فالمؤمن يقول: آمنت به، صدقت أن الخزنة كبار، الخزنة عددهم 19، آمنت بذلك. المنافق أو ضعيف الإيمان أو الكافر يجلس محتار يتعب ويذهب يمينا وشمالا يفكر لماذا هذا العدد بالذات. والله أعلم.
أحسن عليك شيخنا. شيخنا، كما هو معلوم هنالك سبل للوقاية وهنالك سبل للعلاج. الذي لم يبتلى بالشبهات ويحتاج أن يعرف كيف يقي نفسه من أن يبتلى بها، والذي ابتلي ببعض الشبهات يريد أن يعرف كيف يعالج من هذه الشبهات، فما هي سبل الوقاية وسبل العلاج من الشبهات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هناك أصول لا بد منها لكل مسلم. أولا اليقين أن هذا القرآن من عند الله، فإذا أيقنت أن هذا القرآن من عند الله فسأوقن بالتبع أنه ليس فيه تضارب. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا أيقنت أن القرآن من عند الله وعجزت عن فهم شيء أنا أتهم نفسي بالغباء ولا أتهم كتاب الله، أنادي على نفسي أني ضعيف العقل في هذه المسألة وأن فهمي ضعيف لم يستوعب، لكن كتاب الله سبحانه وتعالى ليس به تضارب أبدا ولا اختلاف. فهذا الأصل لا بد منه، أوقن أن القرآن من عند الله، وما دام من عند الله فليس فيه اختلاف، ومن ثم أتهم نفسي إذا عجزت عن فهم شيء. إذا قدر ووقع في نفسي شيء قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هناك شبهات في عدة أبواب، شبهات في عدة أبواب، على التفصيل لكل باب منها دفع. أنا أعتقد والحمد لله وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم إيمانا، أعتقد تمام الاعتقاد بما ليس فيه ذرة ريب بفضل الله أن الله أصدق القائلين. لا أرتب في هذا الحمد لله أبدا، من بإذن الله أسأل الله الثبات على ذلك. إذا قال ربي قولا وقال مؤرخ قولا آخر، مؤرخ قال كلاما أو شامبليون الكافر الذي ترجم اللغة الهيروغليفية قال قولا وقوله خالف ما في القرآن، أنا مصدق لقول ربي ومقدم له على كل قول مهما أتوا بأي شيء، أنا مقدم قول ربي على كل قول. فمثلا يطرحون شبهة في التاريخ ويقولون إن القرآن عندكم فيه أن اسم والد إبراهيم آزر، والتاريخ يقولون تارح أو تارخ، بعضهم ينقطها. فأقول أن لا أنشي معارضة بين قول الله وبين قول مؤرخ. كيف أتأتى لي أن أنشئ مفاضلة أو مقارنة بين قول الله سبحانه وبين قول بشر مؤرخ من المؤرخين؟ فابتداء كل شبهة تأريخية يريدون أن تخالف ما قال الله، القول قول الله، القول قول الله سبحانه، لا يندفع عني أي إشكال. وإن كنت قاصر الفهم في بعض الأحيان أو لا أستطيع أن أعرب عن وجوه دفع الخلافات، لكن عندي رصيدي الذي هو إن الله أصدق القائلين. فهذا باب، فمن أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا، من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا، قل صدق الله، فكلها نصوص تثبت عندي هذا الأصل. إذا أخبرني أي مخبر بأمر أخبر الله بأمر آخر فالقول قول الله، سواء في الأحكام في التشريعات في أي باب كان، ده هذا أصل. شيء آخر في هذا الصدد، أنا أقول لربي سمعا وطاعة كمسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فقولي لربي دائما سمعا وطاعة، سامع لك يا ربي، مطيع لك يا رب، مصدق لك يا رب. فإذا أتتني الشبهات التي يثيرها كفرة النصارى، كمثلا تقولون إن المني طاهر والبول نجس، فلماذا تستحمون تغتسلون من المني مع أنه طاهر وتتوضؤون من البول وهو نجس؟ أقول أمرنا ربنا بما بلغنا عنه نبينا شرعا، فأنا لربي سامع ومطيع، هكذا أمرنا. وقد قال، إذا قال قائل مثلا لماذا المرأة المطلقة ثلاثا عندكم إذا طلقت ثلاثا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره؟ النصارى يعبرون عنها بتعبيراتهم القذرة فيسمونها الزنا، تزني في رجل آخر. ما هو زنا أبدا؟ أستطيع أن أقول ابتداء أنا مسلم سامع مطيع لربي سبحانه وتعالى يأمرني بأي أمر أمتثله أمتثله، وبإمكاني بإذن الله وبتوفيق من الله أن ألتمس بعض الوجوه لدفع الشبهة التي تريدنا غير، إضافة إلى السمع المطلق والتصديق المطلق والطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى. يمكن أن أقول هذه المرأة جربت ثلاث مرات مع زوجها وجرب معها، لعلها إذا تزوجت رجلا آخر تستقيم المعيشة معه، أو طلقت من الآخر كانت تظن أن الرجال ملائكة فلات الثاني مثل الأول، فقالت أنا أعتذر عما صدر مني للأول وأرجع إلى زوجي، فسيكون وجها. لكن أصل الباب أن نقول لربنا سبحانه وتعالى سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ونقر لله أنه يعلم ونحن لا نعلم، لقوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا والله أعلم.
أحسن الله لك شيخنا. شيخنا بارك الله فيك. كما لا يخفى أن درجات العلم متفاوتة، وأنه ليس كل من يعلم الحق يعلم دليله فضلا أن يناظر عليه. في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وغيره يتصدر بعض طلبة العلم للرد على الشبهات، وفيما يظهر لا تستوي عنده ملكة الرد، فقد يفسدون من حيث يريدون الإصلاح، فكيف يعني يمكن أن ننصح هؤلاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيجب علينا كمسلمين أن نوقر كلام ربنا، فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى قد قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فإلزمني إذا لم أكن أجيد الحديث في شيء أن أقول الله أعلم أو أسكت، لا أفتح على نفسي بابا أدعي فيه أنني أحط علما وأنا في الحقيقة لم أحط علما بالمسائل التي هي محل الجدال. أذكر لك يا شيخ فارس والإخواني في هذا المقام أمرين كثر التذكير بهما. الأمر الأول أن رجلا ألمانيا كان مثقفا في ثقافتهم التقى بأحد المسلمين هنالك فقال للمسلم دينكم يدعو إلى التخلف. قال كيف ديننا يدعو إلى التخلف؟ ديننا يدعو إلى التخلف. قال لا، في ما أصح كتاب عندكم بعد القرآن؟ قال البخاري. قال في البخاري حديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيت قوم فرأى آلة حرث سكن ذو المحراث يعني، فقال لا يدخل هذه الآلة قوم في بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا ينزع عنهم إلا إذا أخرجوها بلفظ قريب مثل من هذا اللفظ. قال فالآخر ما يعرف الحديث، هو المسلم لكن غير متخصص كما أشار الشيخ فارس، بس أقول يحب دينه وغيرته على الإسلام موجودة في قلبه. قال الحديث ليس في البخاري، ليس في البخاري، فنفى شيئا موجودا. لكن جاء مسلم آخر والحمد لله الذي يجند لدينه من ينصره بإذن الله، قال لا لا الحديث البخاري، لكن هذا الحديث يدعو إلى التقدم. قال كيف يدعو إلى التقدم؟ أي تقدم هذا وهو يقول ستدخلوا على أنفسكم ذلا بآلة الحرث؟ فقال ما حاصله، إنما إذا اهتممنا بالزراعة جعلنا كل اهتمامنا وتركنا آلات القتال للألمان من أمثالكم وللأمريكان يصنعون القنابل النووية والصواريخ والطائرات، ونحن انشغلنا في المحراث وانشغلنا في مصنع شيبسي أو مصنع بلاستيك، إذا كانت أعمالنا تنصب في هذه الهمم الضعيفة آلة حرث محراث أو مصنع بلاستيك أو مصنع شوكولاتة أو مصنع بطاطس شيبسي، وأنتم أخذتم في تصنيع الصواريخ وحاملات الطائرات والنووي أنتم ستذلوننا، ونكون برضانا قد أدخلنا على أنفسنا ذلا وستأخذون ثمرة مجهودنا. وهذا الحاصل في بلاد المسلمين، إذا أهل الكفر يحظرون على البلاد المسلمة أي مشروع يتعلق بالطاقة، المشاريع العملاقة المتعلقة بالطاقة يحظرون عنها، بل هيئة الطاقة الذرية التي كانت في مصر تنقض عروة عروة التي كانت أسست من زمن حتى تفككت، ولا يعينون مهندسين طاقة نووية جدد. لكن تقدم في الشيبس، اعمل 100 مصنع شيبس، تعال اصنع ملك مدينة صناعية في دمياط فيها مئات مصانع الموبيليا، اصنع موبيليا كما تشاء، اصنع بلاستيك كما تشاء، لكن هذه الصناعات لا تورث قوة، تورث إذلالا. لكن لو أنت تصنع سلاح، فالرسول كان يقول لأصحابه كذا عليه الصلاة والسلام، لأصحابه يأمرهم لا يتبعوا أذناب البقر عندما يصح الخبر. أما في الزراعة نفسها فديننا أيضا يشجعنا عليها بالمفهوم العام، ما من مسلم يغرز غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. إذا أقيمت الساعة في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. لعن النبي من يقطع الأشجار التي لا تؤذي المسلمين، في بعض النصوص عنه صلى الله عليه وسلم يقطع سدرة لا تؤذي المسلمين، وما نصوص من كانت عنده أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه لا تتركها بوار، نصوص متعددة تحث على الزراعة واستثمار الأراضي لا يدعو إلى التخلف دين أبدا. نعم في معنى من المعاني لا تهتم أهل الإسلام بالصناعات الصغيرة وتتركوا الصناعات التي تحافظ لكم على بلادكم، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فقد يكون هناك رؤساء في دول مسلمة قوية مثلا يحرصون على شراء السلاح، ويأتي آخر يقل قليل فهم ويقول كيف يشترون سلاح، الناس محتاجة جعانة. أنت جائع ستزداد جوعا بتسلط عدوك عليك. كان هذا مثال من الأمثلة. ومثال آخر كان النصراني في مصر يقول لواحد من الإخوة رسولكم كان يشرب الخمر، قال لا يا أخي رسولنا عمره ما شرب خمر يا أخي، قال لا لا في مسلم هذا صحيح مسلم عندك، قال لعائشة نورين الخمر من المسجد، فالرجل لا لا كل هذا ضعيف ما تصدق يا أخي كتاب مسلم عندكم ثابت صحيح في جل الأحاديث اللي فيه صحيح، قال لا. فجاء العالم قال يا أخي القرى الكلمة مشكلة نورين الخمرة وهي السجادة التي يصلي عليها الرسول في المسجد شبيه بالسجادة، ففهم الخمر على أنها الخمرة فحيانا الجهل يورطك. فلذلك أنصح إخواني الذين يدخلون في المناظرات أن يكونوا على علم جيد. يعني أذكركم بشيء قد يتورط فيه أحدكم، اتصل بي شيعي بغيض أعرف اسمه على قناة من القنوات وقال يا فضيلة الشيخ وأثنى ثناء طيبا وخير ما السؤال، قال يعني ما رأيك في الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ربه في صورة شاب أمرض؟ قلت أنت متأكد أن الحديث في البخاري؟ قال نعم. قلت أنت كذاب أنت كذاب. قال ما قلت؟ قلت أنت كذاب، الحديث ليس في البخاري على الإطلاق وهو ضعيف الإسناد جدا. فإنت إذا لم تكن تعرف البخاري لماذا تجيب وأنت تناظر؟ إما أن تثبت باطلا أو أن تنكر بعد ذلك حقا. فإذا دخلت أنت مبتدئ في مناظرات ومجادلات قد تضر ولا تنفع، قد تضر ولا تنفع. والله أعلم.
وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شيخنا وأن يحفظه لنا وأن يزيده علما وأن ينفعنا بعلمه إنه ذلك مولاه، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله الشيخ فارس، سلمك.